أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة. المصنف بعد أن ذكر شرائط النائب وشرائط المنوب عنه وبعض الأحكام، انتقل إلى مستحبات النيابة، ثم يذكر بعد ذلك شرائط الأجير، بعض شرائط الأجير، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوصية ويختم هذا الفصل. المستحبات: أولا، يستحب إعادة فاضل الأجرة للمستأجر أو للوصي إذا أخذ الأجير الأجرة المعينة وحج أنفق المصاريف الذهاب والإياب ومصاريفه في أثناء أداء المناسك، وزاد شيئا من الأجرة، هاي الأجرة الزائدة يستحب إعادتها إلى المستأجر أو إلى الوصي إذا كان المستأجر وصيا عن الميت. يستحب إعادة الزائد من الأجرة عما أنفق في حجة، يستحب إعادته إلى المستأجر. هكذا في العكس بالنسبة إلى المستأجر. بالنسبة إلى المستأجر، إذا أعوز الأجير، إذا زادت نفقة الأجير عن مقدار الأجرة المسمات في ضمن العقد، هو حدد مقدار من الأجرة في ضمن العقد لكن نفقات الحج زادت عن تلك الأجرة، يستحب للمستأجر أو للوصي أن يكمل هذا المقدار التفاوت، أن يعطي الأجير مقدارا زائدا على المقدار المسمى حتى يغنيه في بقية مؤنة. هذا من جانب المستأجر. لا رواية في هذين المستحبين، ما عندنا رواية في هذا المستحب، لكن مع ذلك هذان الأمران أمران مشهوران، فإما أن نعتمد على الشهرة دليلا على الحكم الشرعي دليلا على الاستحباب، وإما أن ندخل هذين المستحبين في عمومات وإطلاقات، مثلا عمومات أدلة البر والإحسان، استحباب البر والإحسان، هذا بر وإحسان، إحسان بالأجير، فيكمل المستأجر ما أعوز الأجير ويرجع الأجير ما زاد عن المؤنة المصروفة، هذا أيضا نحو إحسان وبر للمستأجر. قال: ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة عما أنفق في الحج ذهابا وعودا، هذا الأمر الأول. ثانيا، والإتمام له، يستحب الإتمام للأجير من المستأجر عن نفسه، إذا شخص استأجر أجيرا عن نفسه هذا المستأجر يستحب إلى أن يكمل ما أعوز من النفقة، وأما إذا كان المستأجر هو الوصي فأيضا يستحب للوصي، خمس قارين تعزف هاي اسمه، يستحب للوصي أيضا، الوصي يستحب إلى أن يكمل ما أعوز الأجير، طبعا إذا وافق الموصي الميت، إذا كان الموصي الميت قد نص على ذلك في ضمن وصيته، هذا الميت المورث الموصي طلب متفقه قال أنا مطلوب حج فاستأجروا عني بمقدار، وعين مقدارا مثلا ونص في ضمن الوصية على أن النفقة إذا أعوز الأجير النفقة فلا بأس بالإتمام، إذا أوصى الميت في ضمن وصيته، إذا نص في ضمن وصيته على الإكمال، على إكمال النص، فحينئذ يجوز لي الوصي أن يعمل بالوصية، وإلا إذا لم ينص على ذلك فلا يجوز للوصي أن يعمل بذلك المستحب. أن يعمل بالمستحب ويخرج من التركة مقدارا أكثر من المقدار الذي أوصى الميت به. قال: من المستأجر عن نفسه والإتمام للأجير من المستأجر عن نفسه أو من الوصي مع النص. هذا الإتمام منين؟ الإتمام للأجير مرة يكون من المستأجر إذا كان الاستئجار عن نفسه، المستأجر هو الذي يتم، الإتمام من المستأجر إذا استأجر عن نفسه، والإتمام من الوصي، الوصي هو الذي يدفع الإتمام، الإتمام والإتمام من الوصي مع النص. مع النص يعني نص الموصي بالعمل بهذا المستحب، الموصي هو الذي ينص في ضمن وصيته على جواز إعطاء الناقص والتتمة، أو من الوصي مع النص، لا بدونه، لا بدون النص، بدون النص ما يجوز للوصي أن يأخذ من التركة شيئا ويعطي بحجة أن هذا مستحب من المستحبات. قال: لا بدونه لو أعوز، والإتمام للأجير لو أعوز. ثم يتفرع على ذلك، يتفرع على هذين المستحبين الشحبات، إعادة فاضل المؤنة للمستأجر والإتمام للأجير لو أعوز في نفقته، يتفرع على هذين المستحبين أن الطرف الآخر هل يستحب له القبول؟ الطرف الآخر هم نفتي باستحباب أن يقبل هذا الطرف الآخر؟ الأجير إذا أرجع الفاضل المستأجر هل يستحب له أن يقبل؟ طبعا خارجا هو قد يقبل وقد يرضى وقد يفرح بذلك، لكن احنا ما قاعد نتحدث عن الفعل الخارجي، لا قاعد نتحدث عن الحكم الشرعي، نفتي للمستأجر باستحباب أن يقبل أو لا؟ لا نفتي بذلك. الأجير أيضا إذا أعوز وأتم المستأجر للأجير النفقة، هذا الأجير يستحب له أن يقبل الإتمام أو لا يستحب ذلك؟ المصنف في الدروس استشكل في الفتوى باستحباب القبول من الطرفين، من الأجير ومن المستأجر. من ناحية أصالة البراء لا دليل على الاستحباب، فتجري أصالة البراءة لنفي هذا الاستحباب، لو قلنا بأن أصالة البراءة تجري في الأحكام الترخيصية كما تجري في الأحكام الإلزامية، هذا ينفينا الاستحباب. وفي قبال ذلك هناك وجه يمكن أن يقال فيه بالاستحباب، وهو باعتبار إدخال نفس هذا المورد في عمومات استحباب البر والتقوى، هذا بر وتقوى ومعاونة على البر والتقوى، هذا يريد يسوي إحسان، هذا القابل إليه يعينه على هذا الإحسان. لذلك إذا دخلت في عمومات أدلة البر والتقوى والمعاونة على البر والتقوى حينئذ يمكن الإفتاء بالاستحباب. المصنف لاحظ الأمرين في الدروس فاستشكل وتردد، تنظر، لا يمكن للمصنف أن يفتي، المصنف تردد عن الإفتاء بالاستحباب. ثم قال: وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر؟ المستأجر يجيب الأجير والأجير يجيب المستأجر إذا أرجع للفاضل أو أتم المؤنة، هل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ تنظر المصنف في الدروس من أولا أصالة البراءة، ثانيا ومن أنه معاونة على البر والتقوى. أصالة البراءة تنفي الاستحباب، والمعاونة على البر والتقوى تثبت الاستحباب، لذلك هو تنظر. المستحب الثالث ترك نيابة المرأة الضرورة، ترك نيابة المرأة الضرورة هذا مستحب إذا دار الأمر بين أن يستنيب امرأة ضرورة وبين أن يستنيب شخصا آخر، إما امرأة حجت سابقا أو أن يستنيب رجلا أصلا، فيستحب أن يقدم استئجار واستنابة غير المرأة الضرورة. المرأة الضرورة يعني التي لم تحج، من قبل. المرأة التي لم تسبق بالحج تسمى صرورة مطلقا، كل مكلف لم يحج يسمى صرورة، وحجة الإسلام تسمى حج الصرورة. المرأة التي لم تحج سابقا يستحب ترك استنابتها، يستناب شخص آخر غير المرأة. هناك روايات منعت عن الاستيجار، عن استيجار المرأة الصرورة، لذلك الشيخ الطوسي عمل بمضمون تلك الروايات وأفتى بالمنع، أفتى بعدم الجواز، مو فقط باستحباب الترك، أفتى بالمنع عن استيجار المرأة الصرورة. لكن هناك روايات في القبال دلت على الجواز، مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجيزة الحمل على الاستحباب، لذلك المصنف قال يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة. قال وترك نيابة المرأة الصرورة، خلينا نقرأ الروايات. الرواية الدالة على المنع أكثر من رواية، رواية سليمان بن جعفر عن الإمام الرضا عليه السلام عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال عليه السلام لا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن تحج المرأة الصرورة عن غيري، أن تستنيب عن غيري. هاي رواية دلت على عدم الجواز. روايات أخرى دلت على الجواز، رواية صحيحة لرفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تحج المرأة، هو الإمام يخبر، قال تحج المرأة عن أختها وعن أخيها، وقال تحج المرأة عن أبيها. مطلقا المرأة تحج عن أي شخص آخر، عن الأخ، عن الأخت، عن الأب، لا مانع من ذلك. مقتضى الجمع بين الروايات الحمل على استحباب الترك. قال وترك نيابة المرأة الصرورة وهي التي لم تحج، صرورة يعني شنو؟ يعني التي لم تحج، للنهي عنه في أخبار، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك. المقصود من البعض هو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي التزم بالمنع وعدم جواز الاستنابة وحملها على الكراهة طريق الجمع، لابد أن نحملها على الكراهة لأن هذا الحمل هو طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز. قرأنا بعض الروايات الدالة على الجواز. وكذا الخنثى الصرورة، المصنف يقول مو فقط المرأة يستحب ترك استنابتها الصرورة، حتى الخنثى الصرورة أيضا يستحب ترك استنابتها، الخنثى الصرورة أيضا كذلك، وذلك لوضوح أن الخنثى لا يمكن إحراز ذكوريته، هي غير معلوم، يدور الأمر بين كون امرأة أو ذكر، رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى، هي غير محرزة الذكورية، فيكون حكم المرأة من باب الاحتياط، يحتاط بترك استنابة الخنثى الصرورة. ثم يقول الشارح بعد ذلك يحتمل عدم الالتزام باستحباب ترك نيابة الخنثى الصرورة، يحتمل في قبال ذلك الجواز وعدم استحباب الترك، وذلك لأن المنع إنما ورد في المرأة، المنع كما قرينا الروايات المانعة منعت عن نيابة المرأة، والمرأة لا تشمل الخنثى، فالخنثى تبقى تحت عموم أدلة جواز النيابة. يعني إحنا عندنا سابقا عندنا أدلة دلت على جواز النيابة، وإلا الأصل عدم جواز النيابة، لابد من وجود أدلة دلت على جواز النيابة. يجوز أن ينوب زيد عن عمرو في حجه، هذا لابد أن يكون بدليل، هذا الدليل الدال على جواز النيابة دليل عام ومطلق شامل للذكر والأنثى والخنثى، شامل لجميع الأصناف، دليل جواز النيابة مطلق شامل لجميع الأصناف. هاي الروايات اللي قرينا بعضها دلت على إخراج المرأة بالخصوص، المرأة لا يجوز المرأة الصرورة بالخصوص لا يجوز أن تكون نائبا عن الغير، أخرجت المرأة، أما الخنثى فلا بد أن تبقى داخلة تحت عمومات وإطلاقات أدلة جواز النيابة، من دون أن يقال باستحباب ترك نيابة الخنثى الصرورة، فحينئذ تبقى الخنثى تحت العمومات ولا نفتي باستحباب ترك نيابتها. هذا ذكر المصنف الشارح على نحو الاحتمال، لكن الصحيح هو هذا الاحتمال الثاني. هذا وإن ذكر على نحو الاحتمال لكن المفروض هو الصحيح، هو الموافق للصناعة. الصناعة تقتضي ذلك، عندنا أدلة مطلقة شاملة للأصناف الثلاثة، خرج عن الأدلة خصوص المرأة، ماكو داعي أن نخرج، ماكو داعي أن نخرج الخنثى تبعا لإخراج المرأة بحجة أن الخنثى غير محرزة الذكورية. هذا الكلام إنما يتم إذا كان عندنا دليل ذكر الذكورية، ذكر الذكر فنقول هذا الدليل شامل للذكر ولا يمكن أن يشمل الخنثى لأن الخنثى غير محرزة الذكورية. ما عندنا دليل ذكر الذكر، عندنا دليل المنع ذكر المرأة، فالخارج من الأدلة خصوص المرأة، الخنثى والذكر يبقيان تحت العمومات، عمومات أدلة جواز النيابة. قال وكذا الخنثى الحاقن، لا هذه الأنثى، ليش الحاقن؟ يقول للشك في الذكورية، هاي الخنثى احنا شاكين في ذكوريتها. قلنا احنا ما عندنا دليل ذكر الذكورية، ذكر الذكر حتى تقول احنا شاكين في الذكورية، شاكين في انطباق الموضوع، موضوع الدليل. ويحتمل عدم الكراهة لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها، هاي المرأة الواردة في دليل النهي لا يشمل ولا يتناول الخنثى، المرأة لا تشمل الخنثى، فالدليل المانع يختص بالمرأة ولا يشمل الخنثى. هذا ذكره بنحو الاحتمال لكن قلنا يبدو هو هذا الصحيح. ثم قال ويشترط علم الأجير وقدرته وعدالته. الآن المصنف يذكر شرائط الأجير. يشترط في الأجير لكي يكون أجيرا يشترط أن يكون عالما بالمناسك. ليش؟ لأن وظيفة الأجير أن يؤدي المناسك، فما إلى معنى أن يستأجر شخصا لا علم له بالمناسك، هو مستأجر على المناسك فلا بد أن يكون عالما بالمناسك. شنو المراد من عالما؟ المراد ولو علما إجماليا، ولو أن يعلم أن مثلا أعمال العمرة 5، أعمال الحج مثلا 8 أو 13، ما أدري المجموع يصير 13، ويعلم مثلا إجمالا بكل عمل من الأعمال شنو معنى الطواف، شنو معنى السعي، حتى حينما يباشر العمل يمكن إلى أن يعلم تفصيلا في أثناء العمل، فيأتي بالعمل مطابقا لعلمه التفصيلي. أما إذا كان جاهلا بالمرة وليس مع الأجير من يعينه فلا تجوز نيابته، لا تصح نيابته. نعم إذا كان جاهلا وحج مع مرشد عارف ثقة حينئذ لا مانع، هو لا يعلم أي شيء عن المناسك لكن حج مع مرشد، أكو شخص يرشد إلى مرشد مو بالمعنى الاصطلاحي، حتى إذا كان المحرم هو الذي يرشد الأجير هذا لا مانع منه، وإذا كان المرشد عالما عارفا بالأحكام وثقة هذا لا مانع منه. قال ويشترط علم الأجير بالمناسك ولو إجمالا ولو علما إجماليا ليتمكن من تعلمها تفصيلا، حتى يتمكن من أن يتعلمها في أثناء العمل تفصيلا، ولو حج مع مرشد عدل أدأ. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني القدرة على المناسك. يشترط أن يكون الأجير قادرا على المناسك بالنحو الذي استؤجر عليه، فمثلا إذا استؤجر على حج بحيث يكون الطواف مباشرة، هو مباشر للطواف من دون أن يحمل، من دون أن يطاف به، أو من دون أن يستناد هذا نفس الأجير في الطواف. إذا استأجر زيد عمرا على أن يحج عمر بنفسه فلا بد أن يكون قادرا على الطواف، إذا استأجر للطواف بنفسه فلا بد أن يكون قادرا على الطواف، وأما إذا لم يكن قادرا على الطواف واضطر إلى أن يستنيب هو نفس الأجير يستنيب شخصا آخر هذا خلاف الأجرة فلا يجوز ذلك. نعم إذا قبل المستأجر، إذا المستأجر قبل قال له أنا أستأجرك مطلقا على أي حال، سواء أنت طفت بنفسك أو طيف بك حملت أو لا استنفت شخصا آخر للطواف لا مانع من ذلك. هذا طبعا في موارد فيما لو كان المستأجر مستأجرا عن نفسه لحج مندوب، هو يستأجر عن نفسه لحج مندوب، فيصح له أن يرضى من 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 الفعل على أي حال ولو كان عاجزا عن الطواف بنفسه. قال وقدرته، ويشترط علم الأجير ويشترط قدرة الأجير عليها، على المناسك، على الوجه الذي عين، على الوجه الذي عين في الإجارة. فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه واستأجر على المباشرة لم يصح، هو مستأجر على المباشرة وهو عاجز عن المباشرة حينئذ لم يصح، واستأجر على المباشرة لم يصح. وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف واستأجر على أن يصلي قائما، هذا أيضا لا يصح. نعم، لو رضي المستأجر بذلك، لو رضي بالطواف لا بنفسه أو رضي بالصلاة لا عن قيامه، حينئذ لا مانع من ذلك. نعم، لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا، مو مطلقا، مو دائما المستأجر يرضى أو لا يرضى، هو أحيانا إلى أن يرضى وأحيانا ليس له أن يرضى. كما لو كان المستأجر وصي، المستأجر وصي فما إلى الحق أن يستأجر هذا الوصي، أن يستأجر صديقه ويقول له أنت حج على أي حال، أنت واطيت بك أو صليت عن قيام حتى ينفع صديقه، هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الحج حج واجب عن الميت، لابد أن يكون مباشرة، لابد أن يكون مباشرة إذا تمكن من أن يستأجر من يباشر الطواف بنفسه، ما إلى خصوصية هذا إحنا نروح للعاجز ونستأجره، خلينا نستأجر شخصا آخر قادر على أداء المناسك مباشرة. فإنما يجوز أن يرضى وأن يستأجر العاجز حيث يمكن إلى أن يرضى أو لا يرضى. مثل إيش؟ قلنا كما لو كان الحج مستحبا وعن نفسه، هو حج مستحب عن نفسه، عنده أموات يريد يستأجر شخص ليحج عنه حجا مستحبا، يقول لا مانع من أن أستأجر هذا العاجز اللي ما يقدر يطوف بنفسه أو أستأجر شخصا قادرا على الطواف بنفسه، هذا حينئذ لا مانع منه. يقول نعم، لو رضي المستأجر بذلك حيث، هاي ظرف تقييد مو مطلق، مو مطلقا يرضى المستأجر، في الموارد التي يمكن إلى أن يقبل، إلى أن يرضى وإلى أن لا يرضى، حيث يصح منه الرضا، حيث يصح من المستأجر الرضا، حينئذ جاز، لو رضي جاز. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عدالة الأجير، يشترط أن يكون الأجير عادلا، لكن إذا كانت الإجارة عن الميت أو كانت الإجارة عن الحي وكان الحج حجا واجبا، إذا كان الحج حجا واجبا فلا بد أن يستأجر عدلا، والمقصود من العدل في المقام مو العدالة الاصطلاحية بمعنى ملكة الاستقامة في أداء الواجبات وترك المحرمات، مو المراد من العدل العدالة الاصطلاحية، العدل هو العدل في الإخبار، يعني الثقة الذي يتحرج ويتحرز عن الكذب، لا يكذب ويتحرز عن الكذب، الثقة. المراد من العدل العدل في الإخبار، يعني الثقة. اشتراط العدالة ليس أمرا موضوعيا، عدالة الأجير ما الموضوعية، عدالة الأجير هي طريق للتعويل على إخباره. إذا كان الحج واجبا واستأجر من ينوب عن في حج واجب، فسواء كان الأجير فاسقا أو عادلا، سواء كان ثقة أو غير ثقة، على كل حال إذا جاء بالمناسك كما يريد الشارع يكون الفعل صحيحا، حتى غير الثقة، حتى الكاذب، حتى الضعيف بتعبير الرجال، حتى الكاذب، حتى غير الثقة، إذا جاء بالأفعال تكون أفعال صحيحة، الحج يكون حجا صحيحا، فتبرأ ذمة المستأجر، لكن تبرأ ذمة المستأجر في الواقع واقعا، لكن حينما يخبر هذا المستأجر هو ذمته مشغولة بالحج، ذمته مشغولة بالحج يقينا، فلا بد أن يفرغ الذمة على نحو اليقين. شلون يفرغ ذمته على نحو اليقين؟ بأن يخبر الثقة، بأن يخبر العدل بأن الأجير أدى الأعمال. الثقة العدل يخبر بأنني أديت الأعمال، وإلا إذا أخبر غير الثقة هذا ما إلى الحق أن يعول على خبر غير الثقة ويقول فرغت ذمتي. لا، لابد أن يستأجر شخصا آخر وإن برئت ذمته في الواقع. فإذا اشتراط العدالة لا لأجل أن عبادة الفاسق ليست بصحيحة، لا، عبادة الفاسق كعبادة غير الفاسق صحيحة إذا جاء بالعبادة على الوجه المطلوب، لكن إخباره لا يعول عليه، لا يعول على إخباره حينما يخبر. هذا الكلام من قوله في خصوص الحج، لا في مطلق الاستيجار على العبادة. كل استيجار على العبادة يشترط في المخبر في الأجير أن يكون ثقة، حتى حينما يخبر إنا نعول عليه، لأن إحنا منهيين عن التعويل على خبر غير الثقة. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تأخذوا خبر الفاسق من دون تبين، لا يجوز التعويل. خبر الفاسق ليس بحجة، خبر الثقة، خبر العدل هو الذي يكون حجة. في الصوم، في الصلاة، في الاستئجار مطلقا لابد أن يكون الأجير ثقة. لأن ليش نقيد بالعبادات؟ لأن النية أمر لا يعلم إلا من نفسه هذا الأجير. نعم، إذا استؤجر على عمل آخر هذا العمل الآخر ليس أمرا عباديا، هذا العمل الآخر لا يشترط فيه أن يكون الأجير ثقة. سائق التاكسي، البناء، سواء كان عدلا أو لم يكن عدلا، ثقة أو لا، البناء والإيصال إلى المكان المطلوب هذا لا يعلم إلا من نفس الأجير فقط، لا كما يعلم من الأجير. هو يخبر يقول لبنية البيت، هو لا قد يروح يطلع أو يتصل بشخص ثقة مثلا يشوف البيت. أما النية، نية كون الطواف قربة إلى الله، هذا منين نعرفه؟ هذا لا يعلم إلا من نفس الأجير، فيشترط أن يكون الأجير ثقة ليخبر بأداء المناسك. قال وعدالته، ويشترط علم الأجير وقدرة الأجير وعدالة الأجير حيث تكون الإجارة عن الميت. يعني في الموارد، أيضا ظرف للتقييد، في الموارد التي تكون الإجارة فيه عن الميت مطلقا، سواء كان الحج واجبا أو مندوبا. إذا كان عن الميت، لابد أن يكون الأجير عدلا ثقة، سواء كان الحج واجبا أو مندوبا. ليش؟ لأن الحج عن الميت حتى إذا كان مندوبا في ضمن وصية يجب أداء الوصية. وكيف يمكن العلم بفراغ الذمة عن أداء الوصية؟ لابد أن يكون الأجير ثقة ويخبر بأداء الحج مستحب عن الميت، حينئذ تفرغ الذمة عما تعلقت الوصية به. أما بالنسبة إلى الحي، لا، لابد أن يكون واجبا حتى نشترط العدالة، وإلا إذا كان عن الحي وكان مندوبا لا واجبا فلا تشترط العدالة. حيث تكون الإجارة عن الميت، هذا مورد نشترط به العدالة. المورد الثاني، أو من يجب عليه الحج، حيث تكون الإجارة عن ميت أو من، هذا من معطوف على ميت، حيث تكون الإجارة عن ميت أو تكون الإجارة عن من يجب عليه الحج. إذا كانت الإجارة عن من يجب عليه الحج حينئذ نشترط العدالة، هذا مورد ثاني. فلا يستأجر فاسق، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا في غير هاي الصورتين، في صورة ثالثة إذا كان الحج تبرعيا مندوبا عن نفسه، عن نفس الحي، فلا مانع من استئجار الفاسق. أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة. ليش لم تعتبر؟ لصحة حج الفاسق. هو يريد حج مندوب، هذا حج مندوب، حينما يخبره هو يعول على تخبيره إخباره أو ما يعول على إخباره. على أي حال هو مقصوده الاستحباب، ما عندنا اشتغال ذم يقيني حتى نقول لابد من العلم بالفراغ اليقيني لصحة حج الفاسق. وإنما المانع عن قبول خبره، المانع مو هو بطلان حج الفاسق، المانع هو عدم قبول خبره، وإنما المانع عدم قبول خبره. ولو حج الفاسق عن غيره أجزأ، لكن أجزأ وين؟ في الواقع، في نفس الأمر والواقع. ولو حج الفاسق عن غيره أجزأ عن المنوب عنه في نفس الأمر في الواقع، في واقع الله تعالى يكون قد أجزأ. لكن أنا مش مدريني برئ ذمة الميت أو لا، لابد من أن أستنيب مرة أخرى شخصا عادلا. قال وإن وجب عليه، يعني وجب على المنوب عنه استنابة غيره، استنابة شخص آخر غير الفاسق، لو كان واجبا، لو كان الحج واجبا. وكذا القول في غيره، في غير الحج من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة، حصة للعبادات. وكذا القول في غير الحج من العبادات المتوقفة على النية، خصوص ما يتوقف على النية. أما الأعمال التي لا تتوقف على النية فحينئذ هذا لا يعتبر فيه أن يكون الأجير عادلا، حتى وإن كان الأجير فاسقا لا مانع من الاستنابة والاستئجار، لأن النية لا تعرف إلا من قبل العامل نفسه، من قبل الأجير نفسه، فيعتبر أن يكون عادلا. هذا تمام الكلام في النيابة. ثم ينتقل المصنف إلى بيان الوصية بالحج. قال والوصية بالحج ينصرف إلى أجرة المثل. إذا أوصى الميت بالحج من دون أن يعين مقدارا للإجارة، من دون أن يعين مقدارا للأجرة، أطلق أوصى بالحج مطلقا، لم يعين مقدارا، لم يعين أجرة معينة، يقول حينئذ لابد من الاقتصار على أجرة المثل، مراعاة لحق الميت، لحق الموصي، الموصي إلى حق في الحج، فلا بد من الاستئجار، الاستئجار للحج، ومراعاة أيضا لجانب الورثة، لجانب الورثة لا بد من الاقتصار على أجرة المثل. لا يعطى الأجير أكثر من أجرة المثل، لأن إعطاء الأجير أكثر من أجرة المثل هذا إجحاف بحق الورثة. الورثة يقول أنا أريد يبقى لي شيء من التركة، فأعطوا الأجير المقدار المتعارف، مقدار أجرة المثل، حتى يبقى لنا للورثة يبقى مقدار من الإرث. فمراعاة لحق الوارث لابد من الاقتصار على أجرة المثل. شنو أجرة المثل؟ تمر علينا كثيرا. أجرة المثل هو المقدار المتعارف لمثل هكذا عمل، العمل هذا يحتاج إلى أجرة، الأجرة المتعارفة هي أجرة المثل. طبعا إذا لم يتمكن الوصي من أن يحصل على أجير بأقل من أجرة المثل، أما إذا تمكن تعين عليه ذلك، إذا أكو شخصان يمكن أن يستأجرا، أجير يطلب أجرة المثل وأجير نفسه أيضا يؤدي الأعمال يطلب أقل من أجرة المثل، لابد من المصير إلى من يطلب الأقل، رعاية لجانب الورثة. الوصي لابد أن يراعي الجانبين، الورثة والميت، خصوصا إذا كان في الورثة قصر صغار أطفال، فلابد من الاقتصار على ما هو أقل من أجرة المثل. طبعا إذا تمكن من أن يحصل أقل من أجرة المثل، أما إذا لم يتمكن من تحصيل أقل من أجرة المثل لا مانع من الاقتصار على أجرة المثل. قال والوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال، من غير تعيين أجرة، ينصرف إلى أجرة المثل، وهو أجرة المثل ما يبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها، في أقل مراتب النيابة، المقدار المتعارف لذلك العمل لمن يأتي بنفس هذا العمل مستجمعا لجميع الشرائط، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها في أقل مراتب النيابة، ويحتمل اعتبار الأوسط، يحتمل في قبال ذلك الاختيار الأوسط. يعني إذا كان مثلا أجرة المثل مرددة بين الأربعة والخمسة والستة فيختار الخمسة، أوسط أجرة المثل، أوسط الأجر المطروحة باعتبار هذا المنصرف العرفي. عادة حينما يذكر شيء فالعرف يحدد أن المراد من ذلك الشيء هو الأوسط، ويحتمل اعتبار الأوسط هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل من أجرة المثل، إذا لم يوجد ذلك. وإلا إذا وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل اقتصر عليه، اقتصر على من يأخذ الأقل أو على الأقل، اقتصر على الأقل قلنا مراعاة لجانب الورثة، لا بد من الاقتصار على الأقل، ولا يجب تكلف تحصيله. إذا ماكو شخص يأخذ أقل من أجرة المثل، مثلا واحد حينما يريد يستأجر تاكسي يأخذ أجرة المثل، ما يظل واقف على الشارع يدور واحد مثلا أقل من أجرة المثل، إذا لم يتمكن فيأخذ أجرة المثل، وإلا اختصر عليه ولا يجب تكلف تحصيله تحصيل الأقل، ويعتبر ذلك من البلد أو من الميقات على الخلاف. هذا تقدم الكلام، تقدم في أن الحج نيابة عن الميت هل يقصد من الحج البلدي أو الحج الميقاتي، حينما يوصي ويطلق الكلام لم يعين الحج البلدي أو الحج الميقاتي، هذا الإطلاق ينصرف إلى الحج البلدي يستأجر من بلد الميت لو يستأجر من الميقات، طبعا الأجرة راح تختلف، هذا خلاف تقدم. يقول ويعتبر ذلك من البلدي أو الميقاتي على الخلاف، أي الإسلام عهدية، يعني الخلاف المعهود المتقدم، ويكفي مع الإطلاق المرة، لازلنا مع الإطلاق، هذا الميت أوصى بالحج وانتهى الأمر، لا أحدد أجرة، قلنا أجرة المثل، لا أحدد البلد أو الميقات، قلنا على الخلاف المتقدم. الآن هذا الميت قال حج مطلقا، جنس الحج لا مرة ولا تكرار، فحينئذ إذا أطلق يقال بالاكتفاء بالمرة، الإطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة، إذا أطلق الحج ولم يعين مرة أو مرات فحينئذ يكتفى بالمرة الواحدة. نعم إذا عين التكرار، عين مرتين أو ثلاثة أو خمسة، فلا بد من العمل بالوصية، العمل بما تقتضيه الفاضل الوصية، مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمسة، شريطة أن لا يزيد عن الثلث، الميت حقه أن يوصي في الثلث، أما إذا زادت الوصية عن الثلث يقتصر على ما وفى الثلث به، إذا وفى بخمس حجج الثلث لم يفي إلا بثلاثة يقتصر على الثلاثة، وأما الاثنين فتبقى مرهونة برضى الوارث، إذا رضي الوارث فلا مانع من العمل بالوصية وإلا فلا. قال ويكفي مع الإطلاق المرة إلا مع إرادة التكرار، هو الوصي أراد التكرار ونص على التكرار، فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ، يعني لفظ الوصية، لفظ الوصية شقد حدد، خمسة ثلاثة أربعة، فإن زاد ما دل عليه اللفظ، يعني ما دل عليه اللفظ زاد عن الثلث، هو ألفاظ الوصية تدل على الخمسة، الخمسة تزيد عن الثلث، الثلث لا يفي إلا بالثلاثة، يقول فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه، اقتصر على الثلث، اقتصر على الثلاثة التي يفي الثلث بها، إن لم يجز الوارث، إذا ما قبل الوارث قال إحنا أبونا حجنا له ثلاث مرات إلا خمسة، لا ما أقبل خمسة، إذا ما قبل فحينئذ يقتصر على الثلث، أما إذا قبل فيكمل إن لم يجز الوارث، ولو كان بعضه أو جميعه واجبا فمن الأصل، إذا كان بعض الحج الموصى به، إذا كان بعض واجب بعض هذا المتكرر اللي دلت عليه الألفاظ، إذا كان بعض واجب فيؤخذ من أصل التركة لا من الثلث، والمستحب يؤخذ من الثلث باعتبار أن الواجب هذا شأن شأن الديون، الديون تؤخذ من أصل التركة. قال ولو كان بعضه يعني بعض الموصى به أو جميعه جميع الموصى به هذا المتكرر واجبا فيؤخذ من أصل التركة لا من الثلث. ثم قال ولو عين القدر والنائب تعينا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.